فقرة ضيف المساء نناقش فيها حصيلة جولة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفن دي ميستورا بالمنطقة ولقائه بالأطراف المعنية بهذا النزاع المفتعل. وضيفنا هذا المساء المحلل السياسي والباحث في شؤون الصحراء الأستاذ نور الدين أحمد نور الدين. مرحبا أستاذ.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
مرحبا. بداية أستاذ، كيف تابعتم هذه الجولة، جولة دي ميستورا بالمنطقة في محطاتها الأربع، الرباط، مخيمات تندوف والجزائر وموريتانيا؟
هي العنوان الأبرز لهذه الجولة، وهي أنها حشرت النظام الجزائري والدبلوماسية الجزائرية في الزاوية. نعم. لأنه قبل حتى بداية هذه الجولة، نذكر المستمعين الكرام على أن الجزائر كانت قد أصدرت خارجيتها بيانا بعد تعيين مباشرة دي ميستورا، تقول فيه على أنها غير معنية بأي مفاوضات سياسية حول الصحراء. نعم. وبالتالي هي الآن تسير في الاتجاه المعاكس تماما وللقرار الأخير 2602 الذي دعا الأطراف الأربعة إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات وتسهيل الوصول إلى الحل السياسي. معناه اليوم الجزائر، بالإضافة إلى ما قامت به قبل تعيين دي ميستورا، لا ننسى على أن الجزائر والجبهة الانفصالية رفضت تعيين مبعوثين أمميين، الوزير الأول البلغاري ووزير الخارجي الأسبق للبرتغال، وبالإضافة إلى آخرين لم يتم الإعلان عن أسمائهم. واليوم خرجت مباشرة إلى الواجهة وقالت أنها ترفض المشاركة في المفاوضات. وبالتالي إذا أضفنا هذا الموقف إلى موقفها ومواقفها التي يعلن عليها الرئيس الجزائري والقيادات الجزائرية بما فيهم قائد الجيش التي تدعو إلى الحرب وتقرع طبول الحرب على الحدود المغربية، فنحن اليوم أمام نظام قد كشر عن أنيابه وأزال القناع الذي كان يتستر وراءه ويدعي على أنه غير معني بهذا النزاع وأنه يرغب في الوصول إلى حل لهذا النزاع. إذن اليوم هذه الجولة كشفت الجزائر وحشرتها في الزاوية وجعلتها في مواجهة الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، كشفت أيضا ما كنا نتحدث عنه على أن مخيمات تندوف على أنها خارج القانون وعلى أنها يعني يتم فيها ذبح القانون الدولي ذبحا. اليوم نحن نطالب، وعلى المغرب أن يطالب ميستورا والأمين العام المتحدة في تقريره المقبل، على أن يدين الجزائر ويدين الجبهة الانفصالية على الاستعراض العسكري الذي تم يعني الذي تم تحت أنظار دي ميستورا. لأن لا. القانون الدولي، اتفاقية جنيف 1947 والبروتوكول المكمل لها سنة 1967، يمنع ويحرم دخول المسلحين إلى المخيمات. لا. اليوم دي ميستورا كان شاهدا على أن المسلحين هم من يسيطر، ليس فقط يتعايشون مع اللاجئين وإنما يسيطرون على المخيمات، بينما القانون الدولي يفرض على الجزائر أن يكون قانونها هو الساري في هذه المخيمات. بالإضافة طبعا لما تداولت الصحافة عن الأطفال الذين يتم تجنيدهم في هذه المخيمات. نعم. إذن مع المستوى المغربي، الجولة يعني أعطت راحة دبلوماسية للمغرب، لأن الموقف المغربي لم يتغير منذ بداية النزاع. المغرب دائما كبلد يعني يتبنى الخيار السلمي ويتبنى الوصول إلى حلول بالمفاوضات وينبذ النزاعات المسلحة، كان دائما يدعو إلى الخيار السلمي وإلى الخيار السياسي للوصول إلى حل. هذا الحل في إطار السيادة المغربية، والخطاب الأخير لجلالة الملك كان واضحا يقول على أن المغرب لا يتفاوض على سيادته على الصحراء. نعم. المغرب يتفاوض من أجل أن تتفادى المنطقة المغربية حربا إقليمية شاملة ستأتي على الأخضر واليابس وستخلف الملايين من القتلى والملايين من الجرحى وستعيد المنطقة المغاربية إلى عصر ما قبل ظهور الكهرباء في هذه المنطقة. إذن نعم. اليوم هذه هي النتيجة، وربما ما يجب أن نسير نحوه قد ربما في نعم. في الحوار.
طيب أستاذ نور الدين، هل كانت زيارة تواصلية كما تريد لها الجزائر وصناعتها البوليساريو اللتان تسعيان ربما إلى إعادة الملف إلى النقطة الصفر، أم أنها شكلت محطة ضمن سيرورة ستأخذ الأطراف إلى طاولة الحوار من جديد؟
وإذا شئت القول يعني والصراحة، فأعتقد على أن الجبهة الانفصالية والنظام الجزائري بغبائهما الاستراتيجي، لأن الجيش اليوم هو الذي يسير الخارجية الجزائرية مباشرة. نعم. أعطوا هدية لا تقدر بثمن للمغرب. لأن الورقة الوحيدة التي كانت متبقية للمشروع الانفصالي ليوحي للعالم ولساكنة الصحراء ولساكنة المخيمات على أن هناك ما زال هناك شيء اسمه المشروع الانفصالي هي هذه المفاوضات. اليوم حينما أعلنت الجبهة في 14 نوفمبر 2020، يعني في اليوم الموالي لتطهير معبر القرقرات، يوم السبت 14 نوفمبر أعلنت الجبهة في بيان رسمي على أنها تحللت من اتفاق وقف إطلاق النار. نعم. وبالتالي اليوم هي خارج الإطار السياسي، خارج المسلسل التسوية، وعلى المغرب أن يغتنم هذه الفرصة ليقلب الطاولة على الجزائر وعلى الجبهة الانفصالية وعلى من يدعمهما ما تبقى من الداعمين لهما، ويعلن على أنه إذا كان هناك من مسلسل للسلمي فيجب أن يكون مسلسلا رقم 2. المسلسل رقم 1 انتهى بإعلان الجبهة يعني تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي ماذا سيفيدنا هذا؟ سيفيدنا في أن شروط استئناف المسلسل الثاني سيكون بشروط أخرى جديدة.
نعم.
ليست هي شروط 1991. أعطي مثالا، الجبهة سنة 1991 كانت هي الجبهة بكل أطيافها. بعد 1991 معظم القيادات دخلت إلى المغرب. نعم. من حق هذه القيادات أيضا أن تشارك في المفاوضات. ال 12,000 لاجئ كانوا في مخيمات دخلوا إلى المغرب، من حقهم أن يكون لديهم من يمثلهم في هذه المفاوضات. خط الشهيد كان المحجوب السلك من القياديين في الجبهة، واليوم انشق وله تيار، من حقه أن يكون أيضا ممثلا في هذه المفاوضات. تيار صحراويون من أجل السلام نفس الشيء، تيار 5 مارس وإن كان أصغر من التيارات الأخرى أيضا نفس الشيء. المجموعات المنشقة، المنشقون منهم مصطفى سلمى والتيدي مولود. نعم. وغيرهم كثير سواء في لاس بالماس أو في إسبانيا أو غيرهم ممن لا يتفقون اليوم مع الخط الجبهة الانفصالية الخاضعة خضوعا تاما لجنرال الجزائر. يجب على المغرب أن يطالب بأن يكون أيضا أن نعيد توزيع الورق على الطاولة. ها واحد. اثنين، يجب أن تكون هناك شرط للعودة إلى أي شكل من أشكال المفاوضات أن يتم تطبيق بروتوكول 1998 الذي وقعته المتحدة مع الجبهة الانفصالية والجزائر، والذي يقضي بعودة النساء والشيوخ والأطفال إلى أرض الوطن. المسلحون يبقوا إلى أن نجد حلا، وإذا لم نجد حلا فعلى الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها.
نعم.
وأن تدمجها في جيشها، أن تدمجهم في جيشها أو في شرطتها أو في أو في أو في شواشها. أما الأطفال والنساء فيجب أن يعودوا. ثلاثة، يجب نزع سلاح الجبهة. يعني بريطانيا حينما أرادت أن تتفاوض مع الحركة الانفصالية إيرا الإيرلندية اشترطت تسليم السلاح. إسبانيا حينما أرادت أن تتفاوض مع إيطا الباسكية اشترطت تسليم السلاح. كولومبيا حينما أرادت أن تتفاوض مع قوات الفرق اشترطت تسليم السلاح. اليوم على المغرب أن يشترط على الأمم المتحدة أن تنزع سلاح الانفصاليين والميليشيات، وأن يشارك المغرب في لجان نزع سلاحها حتى يتأكد من نزع السلاح حقيقة لهذه الجبهة إذا أردنا العودة إلى الانفصال. ثم هناك شروط أخرى ربما سيأتي ذكرها في بقية.
نعم.
الحديث.
أستاذ نور الدين، في اعتقادك ما الذي يدفع الجزائر اليوم إلى رفض الحوار إذا كانت تريد حلا لهذا الملف؟ هل يمكن أن نتصور حلا لملف كيفما كان دون الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
هي الجزائر لا تريد، من قال أنها تريد الوصول إلى حل؟ الجزائر لا تريد الوصول إلى حل. أعطيك مليون دليل إذا سمح وقتكم في الإذاعة.
نعم.
الجزائر دخلت في الحرب مباشرة مع المغرب في أمقالة 76. الجزائر هي التي فجرت مسلسل الاستفتاء. اليوم الجزائر والجبهة الانفصالية تتباكى على الاستفتاء، ويزعمون ويكذبون ويضللون الرأي العام الدولي، ويقولون أن المغرب يخاف ويهاب من الاستفتاء، بينما الواقع والأمم المتحدة تؤكد على أن الذي فجر مسلسل الاستفتاء هي الجزائر والجبهة. لماذا؟ لأنهم انسحبوا من لجان تحديد الهوية سنة 92، وسنة 94 أعلنت الأمم المتحدة يعني نهاية عمل لجان تحديد الهوية بسبب انسحاب ممثلي جبهة الانفصالية في هذه اللجان. وبالتالي من أفشل؟ هل يمكن أن نخوض انتخابات دون أن تكون لدينا قوائم؟ إذن القوائم، مسلسل تحديد القوائم كان عن طريق لجان تحديد الهوية. هذه اللجان فجرتها الجبهة الانفصالية والجزائر بالانسحاب منها. ثم سنة 2004 أعلن الأمين العام المتحدة في تقريره سنة كوفي عنان على أنه استحال تنظيم الاستفتاء، ووضع يعني ثلاث أو أربع خيارات من بينها سحب المينورسو وإعادة الملف وإخراج الملف من مجلس الأمن وإعادته إلى اللجنة العمومية للأمم المتحدة. وأنا أدعو من هذا المنبر أن نتبع هذه التوصية التي أوصى بها الأمين العام كوفي عنان، أن نطالب بسحب المينورسو، لأن الجبهة الانفصالية تنصلت من اتفاق 91 الذي ينظم عمل المينورسو وينظم يستخدم عمل المسلسل السياسي برمته، لأن المغرب اليوم في موقع مريح عربيا. الجزائر محاصرة اليوم أو أمس، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية عن تأجيل تنظيم القمة العربية في الجزائر التي كان مفترض أن تكون في مارس. نعم. معنى أن الجزائر أصبحت معزولة داخل المنتظمة الإفريقي. الجزائر أصبحت معزولة، يعني الأمثلة كثيرة، إخراج الجزائر من رئاسة المجلس السلم والأمن الذي ظلت تحتكره طيلة منذ إنشائه منذ 13 سنة، الافتتاح القنصليات، الموقف الأمريكي أيضا لا يجب أن ننساه، يعني غير المعطيات الاستراتيجية على الساحة، بالإضافة إلى الموقع، إلى فقدان التوازن الاستراتيجي على المستوى العالمي، ما يجري اليوم ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في على الساحة الأوكرانية، ما يجري ما بين الصين والولايات المتحدة، يعني هذه النزاعات التي عادت بقوة، أو الحرب الباردة التي عادت بقوة، تجعل من المغرب في موقع مريح، بينما النظام الجزائري أعطي مثالا على أنه فقط يعني بالإضافة إلى عزلته الدولية، على المستوى الداخلي انهيار تام. تقرير البنك الدولي الذي ليس مؤسسة سياسية ومؤسسة اقتصادية مالية. نعم. بالأساس في ديسمبر الماضي يعلن عن انهيار الجزائر. إذن نحن أمام أطراف تواجه المغرب وهي في وضعية هشاشة، في نعم. وضعية انهيار كلي، وبالتالي على المغرب أن يصعد في لهجته، بما أنه يعني يستند إلى الشرعية الدولية والشرعية القانونية والشرعية التاريخية، أن يصعد في لهجته وأن لا يقبل العودة إلى المفاوضات إلا بشروط مسلسل تان رقم 2، وليس المسلسل الذي بدأ سنة 1991.
نعم. أستاذ نور الدين، لنختم بهذا السؤال، أمام الجمود والعرقلة التي تراهن وتصر عليها الجزائر، هناك اعتراف متزايد وواضح بمصداقية وجهود المغرب وعمله لإنهاء النزاع، أمام هذه المعطيات كلها، ما الخيار الآن أمام الجزائر؟
هي الخيار الذي أمام الجزائر.
نعم.
هو الخيار كما يقال، الخيار علي وعلى أعدائي، الانتحار. هذا هو العنوان الذي تنهجه اليوم الجزائر، لأن الجزائر في وضعية يعني انهيار اقتصادي، انهيار اجتماعي، انهيار سياسي، عزلة سياسية على المستوى الدولي. يعني النظام الجزائري في مواجهة الشعب الجزائري، رغم أن الحراك خمد بفعل القمع والانتهاكات الجسيمة التي مورست ضد الحراك، إلا أن الحراك يعني الرفض الجزائري موجود، من خلال سواء ما تقوم به المعارضة في الخارج أو ما تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي. النظام الجزائري فاقد للشرعية، وبالتالي بقيت في يده قشة واحدة يحاول التشبث بها واهما، وهي أنه العدو الخارجي، من أجل تعبئة القوى الداخلية ومن أجل توحيد صفوف المعارضة وتوحيد الشعب. وبالتالي خياره الأوحد الذي يظنه وهو مخطئ في ذلك، الذي بإمكانه أن يخرجه من الوحل الذي يوجد فيه، هو التصعيد والمواجهة مع المغرب والذهاب حتى إلى الحرب مع المغرب. وبالتالي الجزائر اليوم وضعت نفسها في دائرة مغرقة، وأغلقت على نفسها الباب، وألقت بالمفتاح خارج القفص، وبالتالي لا يمكنها لا الخروج من القفص، ولا يمكنها أن تنجو من هذا الفخ الذي وضعت نفسها فيه. وبالتالي هناك يعني استعدادات للحرب، والمغرب أيضا يأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة جدا. يعني الحشود التي تقوم بها الجزائر على الحدود الدولية، وهذا اليوم معظم الخارجيات الأوروبية تتحدث عن ذلك، على أن هناك تهديدات حقيقية. إسبانيا مؤخرا يعني مراكز دراسات استراتيجية جد 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 جادة دعت الخارجية الإسبانية والدولة الإسبانية إلى التدخل، لأن هناك احتمالات كبرى لوقوع حرب بين البلدين. يعني هذا ليس خافيا اليوم حينما نتحدث عن حشود عسكرية جزائرية على الحدود، هذا ليس خافيا. للتالي الجزائر اليوم تقول علي وعلى أعدائي، النظام يسير نحو الانهيار، فيريد أن يجر معه خصمه التاريخي.
نعم.
هم ليسوا خصومنا، جعلوا من المغرب خصمهم، وبالتالي يريد أن يجر المنطقة إلى الانهيار. هذه الاستراتيجية، ليست لديهم استراتيجية للخروج من المأزق. هم وجدوا نفسهم في المأزق، أو بالأحرى وضعوا نفسهم في المأزق، ويريد أن يجروا خصمهم إلى هذا المأزق.
نعم.
طبعا المغرب لا يوفر لهم الشروط، أنتم شاهدتم كيف تعامل المغرب مع دعواتهم نحو الحرب. المغرب يقابلها بخطابات ملكية تدعو إلى فتح الحدود، تدعو إلى
الحوار،
تدعو إلى الحوار، إلى وضع آليات لمناقشة كل المشاكل دون أي طابوهات، وهذا يعني يقوي الموقف المغرب كبلد يعني ذو مصداقية وله وزن على المستوى الدولي، وكبلد مصدر للاستقرار والأمن في المنطقة.
نعم. المحلل السياسي والباحث في شؤون الصحراء الأستاذ أحمد نور الدين، شكرا جزيلا لك.